بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في آخر باب العدة والإحداد، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أغطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني.
غزوة أغطاس، أغطاس موضع قريب بين مكة والطائف، وهي غزوة يعني صغيرة كانت بعد حنين، ويقول أنه صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس. سبايا جمع سبية، وهي ما يستولي عليه المسلمون من نساء الكفار، في سبايا أوطاس. لا توطأ حامل حتى تضع، يعني قد تكون السبية أو المسبية قد تكون حاملا يعني من زوجها من الكفار، فلا يجوز. فإذا ملكها المسلم السبي وهي حامل فلا يجوز له أن يطأ حتى تضع وتطهر من نفاسها. هذا حكم الحامل. ومن ليست بحامل من وهي تحيض لا يطأ حتى تحيض حيضها، حتى يعني من أجل الاستبراء، أن يستبرئها بحيضه، حيث فإذا حاضت حيضها علم أنه ليس فيها حمل. وهذا شاهد للحديث المتقدم: لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله. نعم.
صلى الله عليكم. الصنعاني قال: واعلم أن الحديث دل
أن
الحديث دل بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدون الجماع. أما البسام قال: ما يجوز الاستمتاع. رأيكم صلى الله عليه.
الحديث صحيح، لا توطأ، بس لا توطأ. كلام الصنعاني أقرب إلى ظاهر الحديث، والذي يقول انه لا يستمتع من باب سد الذريعه، والظاهر يعني ما قاله الصنعاني كانه اقرب ما يلزم من تحريم الوطأ، تحريم المقدمات، الا اذا خشى من الوقوع في الحرام، مثل المباشره والتقويل في رمضان. نعم.
قال: وعليه دل فعل ابن عمر أنه قال: وقعت في سهم جارية يوم جو.
هذا يقول الصنعاني.
أي نعم. قال: وكأن عنقها ابن
يقول وقعت
في سهم جارية. يقول نعم.
في سهم جارية.
أي نعم. قال: كأن عنقها إبريق فضة. قال:
كأن
عنقها.
إن شاء الله.
العنق.
إيه.
نعم. إبريق فضة. قال: فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون. أخرجه البخاري.
الله أكبر. رضي الله عنه. رواه البخاري. خلاص.
ما عاد فيه.
نسكت يقولون. نسكت. يقول منا ولا منا يمكن كذا رضي الله عنه. نعم هذا حجة ظاهرة. نعم
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ستأتي قريبا، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود.
هذا حديث أصل في النسب، وهو يعني قاله الرسول بمناسبة قصة ستأتي كما ذكر المؤلف ووعد بها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تنازع فلان وفلان، سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، في غلام ولد من أمة كانت كانت فراشا لعتبة ابن أبي وقاص، يقول كان سعد يقول: ولد على فراش أخي، ولد على فراش أخي. فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم بينهم، قال: الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني. فلو زنى رجل بامرأة هي فراش لآخر، إما سرية أو زوجة، فولد من ذلك الوطن من الزنا مولود، فالولد للفراش لصاحب الفراش، إلا أن ينفيه بلعان، إلا أن ينفيه. فهذا الحديث أصل في لحوق النسب، الولد للفراش وللعاهر الحجر. والحجر ستأتي القصة، الحجر قيل إنه كناية عن رجمه بالحجارة، وقيل إنه كناية عن أنه ليس له شيء، لا يستحق هذا المولود ولا يلحق به المولود، والله أعلم. نعم
صلى الله عليكم. باب الرضاع عن عائشة رضي الله عنها.
انتهى.
نعم صلى الله
عليكم. أجل القصة في باب متأخر،
لا في باب
قال ستأتي.
نعم
ظل موجود شبه اللي بعد الرضا قريبا، هذا المحل. ما قال الحافظ أن ستأتي
إلا في بعض النسخ، وبعض النسخ ما ذكر في
ها؟
في بعض النسخ ذكر هذا.
طيب إيش قال الصلعاني ولا البستان؟ لا حول
الصنعاني ذكرها في الشرح،
ها
ذكرها في الشرح، في شرحه على هذا الحديث.
طيب اقرا كلام الصنعاني فيك.
قال رحمه الله:
لكن جاب لفظ ستأتي
نعم أتابه، لكن ما ذكر شيء، ما عقب عليه صلى الله عليكم ولا ذكر لحاله،
لكن لما قال ستأتي
هنا
ذكرها.
قصة
ها؟ قصة
فقط.
في بعض النسخ قال من حديث عائشة في قصة، وفي بعضها نعم في قصة ستأتي قريبا.
في بعض النسخ ذكر القصة في هذا الموضوع؟
ما ذكرها كاملة، إنما بالله قال.
أقرأ القصة تجديد المعلومة.
أحسن الله إليكم. نقرأ الشرح والقصة ذكرها.
طيب قلها.
قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب، واختلف العلماء في معنى الفراش، فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش، وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج، ثم اختلفوا بماذا يثبت. فعند الجمهور إنما يثبت للحرة بإمكان الوطء في نكاح صحيح أو فاسد، وهو مذهب الهادوية والشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة أنه يثبت بنفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل ولو طلقها عقيبه في
هذا قول مردود مرجوح. سبحان الله، أتكون فراش بمجرد العقد؟ ويصور العلماء يعني بشاعة هذا القول، لو عقد لها في المشرق وهي في المغرب ثم ولدت في يعني يعقل الحاق ذلك المولود بمن عقد له عليها؟ سبحان الله، إنما تكون فراشة إذا بإمكان الوطء، على أقل حال. نعم.
وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق، واختاره تلميذه ابن القيم. قال
يعني ما يكفي مجرد إمكان الوطء، بل لا بد أن يعرف إنه دخل بها، يعني أقيم العرس ودخل بها، أو علم إنه يعني خلا بها وإلى آخره، حتى تتحقق معنى فراش. معنى فراش ما صارت فراش إلا إذا دخل بها. نعم. هذا أقول هو أقرب إلى معنى الكلمة. نعم.
قال ابن القيم: وهل يعد أهل اللغة وأهل المعرفة المرأة فراشا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة
قبل الاجتماع؟
نعم، قبل البناء بها.
البناء،
نعم،
هو البناء يتضمن الاجتماع بها. نعم.
قال: وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبني بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجرد إمكان ذلك؟
لمجرد
إمكان ذلك. وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق.
نعم.
قال في المنار: هذا هو المتيقن، ومن أين لنا الحكم بالدخول بمجرد الإمكان؟ فإن غايته أنه مشكوك فيه، ونحن متعبدون في جميع الأحكام بعلم أو ظن، والممكن أعم من المظنون، والعجب من تطبيق الجمهور بالحكم مع الشك. قال الصنعاني: فظهر لك قوة كلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد في ثبوت فراش الحرة. وأما ثبوت فراش الأمة فظاهر الحديث شموله له، وأنه يثبت الفراش للأمة بالوطء إذا كانت مملوكة للواطي أو في شبهة ملك، إذا اعترف السيد أو ثبت بوجه. والحديث وارد في الأمة، ولفظه في رواية عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة. ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الولد بفراش زمعة للوليدة المذكورة. فسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمة، وهذا قول الجمهور، وإليه ذهب الشافعي ومالك والنخعي وأحمد وإسحاق. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يثبت الفراش للأمة إلا بدعوى الولد، ويكفي الإقرار بالوطء، فإن لم يدعيه فلا نسب وكان ملكا لمالك الأمة، وإذا ثبت فراشها بدعوته وإذا ثبت فراشه بدعوته أول ولد منها، فما ولدته بعد ذلك لاحق
بدعوته
أول ولد
بادعائه،
وهكذا قال
ما تصل لا بدعوته ولا بدعوه، هو بادعائه، وهي أول ما ولدت ادعى أنه ولد.
نعم. وإذا ثبت فراشها بادعائه أول ولد منها فما ولدته بعد ذلك لحق بالسيد وإن لم يدعي المالك ذلك. قال: وذلك الفرق بين الحرة والأمة، فإن الحرة تراد للاستفراش والوطئ بخلاف ملك اليمين، فإن ذلك تابع وأغلب المنافع غيره. وأجيب بأن الكلام في الأمة التي اتخذت الوطئ فإن الغرض من الاستفراش قد حصل بها، فإذا عرف الوطئ كانت فراشا ولا يحتاج إلى استلحاق، والحديث دل لذلك. فإنما
الولد للفراش كلمة جامعة موجزة غاية في الدلالة والوضوح. نعم،
سيطيل الشرح أحسن الله إليكم،
سيطيل عطل الإطالة.
نعم أحسن الله إليكم.
مش عنده؟
نعم. قال: والحديث دل لذلك، فإنه لما قال عبد بن زمعة ولد على فراش أبي ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعة صاحب الفراش، ولم ينظر إلى الشبه البين الذي فيه المخالفة للملحوق بهم، وتأولت الهادوية والحنفية حديث أبي هريرة بتأويلات كثيرة، وزعموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يلحق الغلام المتنازع فيه بنسب زمعة، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم أمر سودة بنت زمعة بالاحتجاب منه، وأجيب بأنه أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات مع الشبهة، وذلك لما رآه صلى الله عليه وسلم في الولد من الشبه البين.
يعني هذا الغلام المولود تنازعه يعني أمرا الشبه
والفراش،
رأى شبها بينا بعتبة الذي هو أخو سعد، وذاك زعم أنه ولد على فراش زمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: الولد بالفراش ولعاه الحجر، واحتجبي منه يا سودة. نظرا لأنه به شبه بعتبة ففيه تردد فيه، لكن يعني قدم الحديث يتضمن تقديم مقتضى الفراش، تقديم مقتضى الفراش على مقتضى الشبه. نعم.
وللمالكية هنا مسلك آخر، فقال: والحديث دال على مشروعية حكم بين حكمين، وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر من أصل فيعطى أحكاما، فإن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة.
فإن الفراش يقتضي
إلحاقه بزمعة.
نعم.
والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة.
فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين. نعم.
فأعطي الفرع حكما بين حكمين فروعي الفراش في إثبات النسب، نعم، فروعي الفراش في إثبات النسب، ورعي الشبه البين بعتبة في أمر سودة بالاحتجاب. قالوا: وهذا أولى التقديرات، فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما فقط فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما.
هذا يعني مسلك جميل، هو أقرب إلى يعني تطبيق ظاهر الحديث في الجانبين. نعم.
فيكون هذا الحكم هو وهو إثبات النسب بالنظر إلى ما يجب للمدعي من أحكام البنوة ثابتا، وبالنظر إلى ما يتعلق بالغير من النظر إلى المحارم غير ثابت. قالوا: ولا يمتنع ثبوت النسب من وجه دون وجه، كما ذهب أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم إلى أنه لا يحل أن يتزوج بنته من الزنا،
وهو الحق الذي لا ريب فيه سبحانه.
وإن كان لها حكم الأجنبية، وقد اعترض هذا المحقق العلامة تاج الدين ابن دقيق العيد.
اعترض على مذهب مالك كان أو على الثاني.
هو تقي الدين المعروف أحسن الله إليك.
هو اعترض على من؟
اعترض على
الكلام على مذهب مالك يعني؟
كأنه
هو الظاهر. نعم.
لا بس هو ذكر أن نتاج الدين والمعروف أنه تقي الدين.
قال وقد هو تاج الدين.
أي نعم حسنا.
أي نعم تقي الدين. نعم.
قال وقد اعترض هذا المحقق والعلامة تاج الدين ابن دقيق العيد بما ليس بناهض وفي الحديث دليل
بما ليس بناهض. جيد تمام. يعني الصنعاني كأنه يذهب أو يرجح المنهج
مالك
الوسط. نعم.
وفي الحديث دليل على أن لغير الأب أن يستلحق الولد، فإن عبد بن جمعة استلحق أخاه بإقراره بالفراش لأبيه، وظاهر الرواية أن ذلك يصح وإن لم يصدقه الورثة، فإن سودة لم يذكر منها تصديق ولا إنكار إلا أن يقال إن سكوتها قائم مقام الإقرار. وفي المسألة قولان: الأول أنه إذا كان المستلحق غير الأب ولا وارث غيره، وذلك كأن يستلحق الجد ولا وارث سواه، صح إقراره وثبت نسب المقر به كذا. وإن كان المستلحق بعض الورثة وصدقه الباقون، والأصل في ذلك أن من حاز المال ثبت النسب بإقراره واحدا كان أو جماعة، وهذا مذهب أحمد والشافعي لأن الورثة تقام مقام الميت وحل محله. والثاني للهادوية أنه لا يصح الاستلحاق
إلا من
أنه لا يصح الاستلحاق من غير الأب، وإنما المقر به.
والحديث فيه رد عليه يقول الحديث ظاهر الدلالة.
ثم اختلف القائلون بلحوق النسب بإقرار غير الأب، هل هو إقرار خلافة ونيابة عن الميت فلا يشترط عدالة المستلحق
إلى آخره. يا أخي في عاد خلاص. نعم بعدك يا محمد. باب الرضاعة خليك عند الباب.
أحسن الله إليك. قصة نقرأها في السبل وجدتها عند البخاري في التاريخ الكبير، قصة عبد الله بن عمر.
إيه.
وفي فتوى هنا في موقع الإسلام سؤال وجواب يقول: القصة المذكورة رواها الإمام أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال.
طيب ونسبة البخاري جميل صحيح؟
لا عندي هنا قال البخاري في التاريخ الكبير.
هذه فائدة مهمة.
إيه ليس للصحيح.
مهمة دي. عندك يا محمد في سبل البخاري؟ ها؟
نعم. في السبل قال أخرجه البخاري، لكن المحقق قال لم يخرجه البخاري وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.
وراك ما نبهت أنا
ذكرت.
ما
انتبهت. ما انتبهت إلى التخريج.
على ليه؟ يعني غريبة هي.
مشهورة يعني.
مشهورة لكن البخاري. رأس. يعني تعجبنا من.
واهم من
الصنعاني. الصنعاني أطلق.
حطه فوق. بين قل. يضع عليها أعلامي. طيب جزاك الله خير محمد. شو
طيب أكمل شوي من الفتوى.
ايه.
يقول نعم ثم ساق.
هل منين جاء من السلطان؟
لا أنا بحثت عنها.
زين.
يقول نعم يقول: القصة المذكورة رواه الإمام أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال. ثم قال عبد الله ابن الإمام أحمد عقب سياقه لذلك: سمعت أبي يقول لم يسمعه هشيم من علي بن زيد. انتهى. فهذا إعلال للرواية بعدم سماعه هشيم للقصة من راويها علي بن زيد، وهشيم مدلس، لكن الأثر رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي به، ورواه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهما. وهذا أيضا إسناد ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ومدار القصة عليه. وأيوب اللخمي تابعي سمع ابن عمر وذكره ابن حبان في الثقات ولم يوثقه غيره. وانظر الداو الدوال ابن القيم وتعليق المحقق عليه. ثانيا، إذا قدر أن القصة ثابتة فهي تحكي موقفا من مواقف ضعف الإنسان التي غلب فيها على نفسه، وهي غلب فيها على نفسه، وهي تشبه حال من زفت إليه حسناء فتعلق بها أول ما رآها. ومعلوم أن التأسي والاتباع إنما هو بالهدي العام لا بلحظة ضعف لم يتمالك فيها نفسه وغلب عليها، وهو أمر لا يسلم منه الناس عامة. قال الشيخ برهان الدين بن مفلح الحنبلي المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج على روايتان.
المسبية
هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج على روايتين، إحداهما تحرم مباشرتها والنظر إليها لشهوة في ظاهر الخرق، وقدمه في الرعاية والفروع قال في الشرح هو الظاهر عن أحمد، والثانية لا يحرم لفعل ابن عمر، والأول أصح قاله في المغني، وقال حديث ابن عمر لا حجة فيه لأنه ذكره على سبيل العيب على نفسه، انتهى من المبدع وينظر المغني. فإذا قال ابن المنير رحمه الله بعد نقله لهذا الأثر بإسناده، وهذا الأثر لم أرى من أخرجه عنه إلا ابن المنذر، فإنه ذكره في إشرافه بغير إسناد، فقال وقد روينا عن ابن عمر أنه قبل جارية وقعت في سهمه يوم جلولا، وأسنده في كتابه الأوسط. ومنه نقلت بعد أن لم أظفر به إلا بعد 20 سنة من تبيض هذا الكتاب فاستفده ولله الحمد، انتهى من البدر المنير. فانظر إلى هذا العالم كيف تعلقت نفسه بفائدة حتى انتهى.
المقصود حتى ولو لم يثبت هذا فالحديث ما دلت على تحريم الوطن هذا هو. فإذا قيل أنه ينهى عنه أو على سبيل الاحتياط وخشية الوقوع في الحرام، وإلا فتحريم الوطن ما يستلزم يعني تحريم المقدمات، ولا سيما إنها مملوكة، إنما هي ممنوع من وطئها ما دامت حاملا مؤقت، كما يجوز الاستمتاع من الحائض يجوز الاستمتاع منها.
ممكن الشيخ اتجه الأمر أنها أمام الناس،
اترك فعل ابن عمر الكلام في أصل المسألة، أمام الناس شيء آخر، ما هذا لا يليق ولا مع زوجة ولي أمام الناس. ما أنا ما أتكلم على أثر ابن عمر، أتكلم على دلالة الأصل الحديث. نعم.